لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون في فرحة، ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة، وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أنصح نفسي وأنصح المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها أن نكون جميعا من أهل التعظيم والتقدير للكلمة، التعظيم والتقدير للكلمة إلقاء، والتعظيم والتقدير للكلمة استماعا، لأننا نعيش في زمان كثر فيه الكلام، فكم الكلام في واقع الناس كبير، وكم التوجيهات والإرشادات غزير، وما يتنامى إلى الآذان في كل لحظة من اللحظات كثير من التوجيهات والإرشادات والعظات، لكننا نرى واقعنا ونرى سلوكنا ونرى ميادين حياتنا ونرى مجالات أمتنا لا نجد الواقع يدلل على هذا الكلام ويبرهن على حجم وعلى تلك المساحة من العظات والإرشادات في واقع الحياة. فلنعظم جميعا شعيرة الكلمة بأن نكون أهل علم وأهل عمل، وبأن نكون أهل استماع وأهل اتباع. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله لنا جميعا العلم النافع، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى، إنه نعم المولى ونعم النصير. الهجرة النبوية تأملات دعوية، هذا ما نتناوله في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله عز وجل. وحدث الهجرة المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حدث هائل ضخم غير مجرى التاريخ، ولا بد أن يرتقي إليه المسلمون علما وعملا وفهما وتطبيقا، ولا بد أن نعود إليه إلى هذا الحدث متدبرين متأملين متعلمين دارسين محللين محاولين إسقاط هذه الدروس في واقع الحياة وفي كل الميادين وفي كل المجالات. وإيانا أن نقول إن حدث الهجرة حدث تاريخي قد انتهى وقد انقضى أبدا، إنما حدث الهجرة المباركة حدث نعيشه في واقعنا ويرتبط بمستقبل حياتنا ومستقبل أمتنا، بل أقول إن مستقبل أمتنا مقيد بتدبر حدث الهجرة المباركة. أقول بفضل الله عز وجل إن مستقبل أمتنا مقيد بتدبر وتفهم وتأمل حدث الهجرة المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فلا نسطح تاريخنا ولا نختزل هذه المناسبات في إطار بعينه، كذلك لا نختزل التذكير بها وتجديد دروسها في صور معينة وفي مراسم بعينها، بأن تكون هناك طقوس بعينها، أو بأن نتبادل التهاني والكلمات ابتهاجا بهذه المناسبة، دون أن نتدبر حقا ونتأمل فعلا وقائع وأحداث هذه المناسبة الجليلة العظيمة. كذلك المناسبات عموما هي التي تشكل الأمة الإسلامية، هي التي تشكل سير العالم الإسلامي في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في سلوكه، في تشريعه، وإن تشكيل حياته وإن نظام معاشه مرتبط بهذه المناسبات، فلا بد من وعيها ولا بد من تدبرها. وأبسط شيء أن يذكر الدعاة بها، وأن يربط الدعاة المتلقين بأحداثها ووقائعها، فطرق الحديد وهو ساخن، والكلمة في مناسبتها، والكلمة في جوها وفي إطارها، لها تأثيرها ولها فاعليتها، بخلاف الكلمة عند انتهاء الحدث وعند انتهاء المناسبة، فإنها تفقد تأثيرها وتفقد جدواها وتفقد فاعليتها. فقد علمنا الإسلام أن نطرق الحديد وهو ساخن، وأن نتكلم في المناسبة في وقتها وفي حلولها. كذلك المناسبة ينبغي أن تكون مستمرة وأن تكون دائمة، لا نتوقف عندها في وقت بعينه وننحصر في هذا الوقت، دون أن تمتد المناسبة إلى كل شهور السنة، بل إلى كل سنوات العمر. وكما ذكرت إن مستقبل أمتنا مرتبط بتدبر وتأمل حدث الهجرة المباركة، إذن لابد أن نعي وأن ندرك أن المناسبة نعيشها في سلوكنا الدائم وفي نشاطنا المعاشي وفي أحياء حياتنا وفي مجالات أمرنا وفي شؤون أمرنا، نعيش حدث الهجرة المباركة معايشة تربوية ومعايشة خلقية ومعايشة تشريعية، بأن نسقط حدث الهجرة المباركة على واقع حياتنا وعلى شؤون أمرنا. إن حدث الهجرة جلل، وإن حدث الهجرة المباركة حدث عظيم، لذلك أرخ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأمة الإسلامية بحدث الهجرة المباركة. تاريخ الأمة الهجرة، بل يعي الأعداء خطورة التأريخ للهجرة بالهجرة، يدرك خصوم الإسلام والمتربصون للمد الإسلامي يدركون تماما التأريخ الهجري، لذلك يحاربونه ويقفون أمامه. في القرن الثامن عشر أرادت الدولة العثمانية أن تسلح الجيش وأن تأتي بأسلحة من الغرب، فاشترط عليها أو اشترطت عليها بعض دول الغرب أن تسقط التاريخ الهجري. وفي القرن التاسع عشر أراد الخديوي إسماعيل تجديد أو حفر قناة السويس، وأراد مالا ليقوم بأعمال الحفر، فاشترطت به عليه بعض الجهات الغربية إلغاء التاريخ الهجري. وعندما سقطت الخلافة الإسلامية سقطت معها أمور كثيرة ومعالم كثيرة، منها سقوط التاريخ الهجري. إذن يدرك خصوم الأمة وأعداؤها أو المتربصون بها والمستهدفون عقيدتها وأخلاقها يدركون قيمة التاريخ الهجري ويسعون إلى إسقاطه، ويوجهون القائمين على شؤون الأمة إلى ذلك، إلى إسقاط التاريخ الهجري. إذن ليس أمر التاريخ سهلا أو بسيطا، كذلك لا ننظر إليه نظرة سطحية مجردة، إنما التاريخ الهجري عنوان الأمة، التاريخ الهجري عنوان الأخذ بالأسباب، عنوان بناء هذه الأمة، عنوان انطلاق الدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها، عنوان الإتقان الإحسان الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام، عنوان الإيجابية واستثمار الطاقات واستثمار المواهب، عنوان توزيع الأدوار وإعطاء كل شخص ما يناسبه من عمل ومن دور ومن مهمة، وهذا شأن قائد الأمة وقائد المسلمين، وهذا ما فعله النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. عنوان على أن أمة الإسلام لا تبنى هكذا بالخوارق، أمة الإسلام لا تبنى هكذا بالخوارق، إنما تبنى أمة الإسلام بالتخطيط والإعداد والتنظيم والأخذ بالأسباب. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فاتباع الأسباب من أجل بناء الأمة الإسلامية وتكوين الأمة الإسلامية أمر ضروري، بل أمر واجب شرعي، لا يمكن على الإطلاق تركه أو تجاهله أو تجاوزه، وإلا تتحول الأمة إلى غثاء كما وصف سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فقال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. انظروا واقع المسلمين الآن، حالة الأمة الإسلامية الآن، إنها حالة مؤسفة، إنه واقع مؤلم حزين. نعم معنا الدين سليم، معنا القرآن، معنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معنا العقيدة، معنا القيم، معنا المبادئ، لكن أين الأخذ بالأسباب؟ أين الجد؟ أين الاجتهاد؟ أين قيم الهجرة التي طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقع أمتنا وفي شؤون حياتنا؟ نحن بعيدون كل البعد عن هذه القيم، ومن ثم كانت هذه الحالة المأساوية التي تعيش فيها الأمة الإسلامية. شكل النبي الأمة عن طريق التخطيط والأخذ بالأسباب، وكما قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله مقارنا بين واقع الغرب وبين واقع المسلمين اليوم، فقال عندهم تخطيط في الغرب وعندنا تخبيط، فلا نخطط ولا نعد للأمر عدته ولا نأخذ بالأسباب ولا نتقن العمل ولا نحسنه ولا نؤديه خير تأدية وخير قيام. ومن ثم كانت هذه العشوائية، وكان هذا التوزع والتمزق، وكان غياب الرؤية، وكانت الضبابية في التعامل مع أوضاع الأمة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم خطط وأخذ بالأسباب وأعد لكل أمر عدته، فلا تبنى أمة الإسلام بمجرد الخوارق، إنما تبنى أمة الإسلام بالتخطيط والإعداد والأخذ بالأسباب. تبنى أمة الإسلام بالتخطيط والإعداد والأخذ بالأسباب، وهذا ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقارن بين رحلتين، بين رحلة الإسراء والمعراج وبين رحلة الهجرة المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. تجد رحلة الإسراء حفاوة وعناية وترحاب برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعب فيها ولا مشقة، إنما هي إكرام لرسول الله وإزالة لهمومه وتسرية لأحزانه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بخلاف الهجرة المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، نجد العناء، نجد الحذر، نجد التعب، نجد توزيع الأدوار والمهام، نجد الأخذ بالأسباب، نجد الاستعانة بالخبراء حتى ولو كانوا من غير المسلمين. قال تعالى: فاسأل به خبيرا. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، فأنت تستعين بالخبراء بغض النظر عن أديانهم وعن معتقداتهم، لأنهم يحدثون لواقعك نجاحا ونشاطا بحكم خبراتهم وبحكم تجاربهم. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يعلم الأمة الحذر والحيطة وكتمان الأمور حتى تتم. فلم يهاجر علنا صلى الله عليه وسلم كما هاجر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما نعلم جميعا وكما نحفظ قولته المشهورة: من أراد أن يتم ولده أو تثكله أمه فليلقني من وراء هذا الواد. هذا يرجع لشجاعة سيدنا عمر وجرأة سيدنا عمر رضي الله عنه. هل ينفي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجرأة والشجاعة؟ أبدا. إنما لا تعني الشجاعة أن تعلن عن خطتك وأن تعلم خصومك بما ستقدم عليه وبما ستقوم به فينقضون عليك ويفشلون سعيك ويفشلون خطتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة، فلو هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا علنا لكانت الأمة في سيرها وفي نظامها تعلن عن خطتها فيعلم أعداؤها بذلك فيجهزون عليها ويقومون بالقضاء عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة قضاء الحوائج بالكتمان، بالحيطة، بالأخذ بالحذر، بالإعداد، بالأخذ بالأسباب. فسيدنا عمر رضي الله عنه له طبيعته الشخصية التي مثلها هذا الموقف في الهجرة النبوية المباركة، فكانت هجرته علنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر سرا لأنه يعلم الأمة كيف تبني نفسها وكيف تتعامل مع خصومها وكيف تقوم بإنجاح خططها ونظمها. الملائكة دورها يا كرام تنزل ليس من أجل إحداث تغيير في الواقع. لمن يركن إلى التغيير بالخوارق ويميل إلى ذلك، ولذلك نجد بعض المتدينين يركن إلى وجود خوارق في نهاية الزمان ويترك الواقع على ما هو عليه ويترك الحياة على ما هو عليه على ما هي عليه، ويزعم أن هناك خارقا سيأتي وسيغير وسيعدل وأن الإسلام سينتشر وأن الدعوة ستنتشر. نعم، هذا أمر لا شك فيه ولا لبس فيه، لكن ننكر أن تركن إلى ذلك وأن تنفي عن نفسك المسؤولية وأن تترقب هذا الخارق الكوني دون أن تسعى إلى الأخذ بالأسباب وأن تعد لكل أمر عدته. قال سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. ما دور ملائكة الله جل في علاه؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هذا دورهم، لا يغيرون واقعا من حال إلى حال، ولا يزرعون بدلا من الناس، ولا يصنعون ولا ينتجون، إنما دورهم أنهم مثبتون. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فأين الأخذ بالأسباب في واقع أمتنا؟ أين معالجتنا لمشكلاتنا الاقتصادية بالأخذ بالأسباب؟ العالم كله قائم على تكتلات وعلى تجمعات وعلى التلاقي والتعاون فيما بينه وعلى إيجاد المصالح المشتركة وعلى الحرص على ذلك ودفع الشعوب دفعا إلى تحقيق التوافق الدولي من أجل مصالح هذه الشعوب. لكن أين هذا في واقعنا العربي وفي واقعنا الإسلامي؟ نجد التمزق، نجد التفرق، نجد التوزع، نجد الأثرة، نجد انفراد كل دولة بنفسها، لا نجد التعاون الكافي، ولا نجد ما يسمى حتى بالتكامل الاقتصادي وتحقيقه تحقيقا واقعيا وعمليا واقتصاديا بمعرفة أو بلغة أهل الاقتصاد. مثلا إن هناك منطقة تسمى الجزيرة بالسودان، هي سلة غذاء العالم العربي والعالم الإسلامي، إذا استغلت استغلالا صحيحا عاد خيرها على العالم العربي والعالم الإسلامي، لكن لا يتحقق هذا إلا بتكامل اقتصادي حقيقي، وإلا بإزالة الحواجز، وإلا بالتفاني الكامل من أجل تحقيق المصلحة العامة لشعوب المسلمين وجمهور المسلمين ورعية المسلمين. فنجد الموارد عندنا وفيرة، ونجد إمكان التقدم كبير وهائل وضخم، لكن لا نجد رؤية ولا نجد تخطيطا. فالهجرة المباركة حجة، حجة على واقع الأمة وعلى واقع المسلمين. لقد هاجر النبي بالأسباب وبالإعداد وبالتخطيط، كان من الممكن أن ينتقل من مكة إلى المدينة عن طريق البراق كما كانت رحلة الإسراء والمعراج، لكن لم يحدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما هاجر إعدادا وتخطيطا وأخذا بالأسباب ليعلم الأمة ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته النبوية وصل إلى النتائج والنهايات من خلال التعب والمشقات. النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته النبوية العطرة وصل إلى النتائج والنهايات من خلال التعب والمشقات، فلن تنال أملا إلا بألم، وإن المرور إلى المجد عن طريق جسر من التعب، وإن تحصيل المجد وتحقيق المجد عن طريق جسر من التعب. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. كل مرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحال، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تال. في بداية الدعوة ينزل عليه جبريل عليه السلام ويقول اقرأ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، هكذا ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ، فيقول جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه البداية، والنهاية كانت معلومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على يقين في تحقيقها، لكن لم يصل إليها طفرة ولا فجأة. وهذا درس آخر للأمة الإسلامية، أنها لن تحقق نتائج طفرة أو فجأة أو مرة واحدة، إنما لابد من مراحل، ولابد من مرات فيها تعب وفيها مشقات حتى تبلغ الأمة النتائج وحتى تصل إلى المراتب. والأمة على يقين بالنتائج، لكن لم تصل إليها بالنوم ولا بالكسل ولا بالدعة ولا بالخمول، إنما عن طريق كما ذكرت التخطيط والإعداد والأخذ بالأسباب. هذه البداية، ما أنا بقارئ، النهاية، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. البداية يقول ورقة بن نوفل: ليتني أعيش إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو مخرجيهم؟ فقال: ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي. وعودي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت العقبات في طريق دعوته، وآذاه المشركون وطعنوا فيه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن النهاية ماذا كانت؟ قال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. في البداية يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الدين شيئا فشيئا، فيرسخ أولا في المرحلة المكية الجانب العقدي من إيمان بالله وحده، ومن إيمان بالرسل والنبوات، ومن إيمان بالبعث والجزاء والوقوف بين يدي رب الأرض والسماء. فيعيش النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في البيئة المكية ليقول للناس: قولوا لا إله إلا الله. وإن كان هناك تشريع لكن ليس سمة عامة في المرحلة المكية. يخطئ بعض الناس أو بعض الدعاة عندما يقول لم يكن هناك تشريع في المرحلة المكية، كذلك لم يكن هناك دعوة إلى العقيدة في المرحلة المدنية أبدا، إنما هناك كان تشريع في المرحلة المكية، وكانت هناك دعوة إلى العقيدة وإلى الوحدانية بكل مكوناتها في المرحلة المدنية. لكن الجانب الأبرز والأظهر في المرحلة المكية هو تثبيت الأصول العقدية، والجانب الأظهر والأبرز في المرحلة المدنية هو الجوانب التشريعية. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يعلم الناس لا إله إلا الله، يبين للمجتمع أصول العقيدة من إيمان بالله، ومن إيمان بالرسل، ومن إيمان بالبعث والجزاء، والعرض على الله عز وجل. وفي نهاية الأمر ماذا كان من أمر الإسلام بفعل واجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا بماذا؟ يبقى ورضيت لكم الإسلام دينا، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كل هذا الخير كان معلوما في بدايات الأمور، لكن كان معلوما أيضا في بدايات الأمور أنه لا يمكن الوصول إلى هذه النهايات إلا عن طريق الإعداد والأخذ بالأسباب، وعن طريق الصبر والمصابرة والمجاهدة والمرابطة، وعن طريق التعب والمشقة. وهكذا كان رسول الله وكان معه صحابته الكرام. في نهاية سورة الفتح قال رب العالمين وهو أصدق القائلين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما بعدها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. وكما يعلم أهل التفسير أن هناك ترابطا بين آيات القرآن الكريم، فالآية ترتبط بما قبلها كما أنها تمهد الطريق لما بعدها، فلا يوجد خلل بين آيات القرآن الكريم، فالآيات مترابطة والأحكام متعانقة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن من عند الله فلن تجد فيه اختلافا لا قليلا ولا كثيرا، وسبحان من هذا كلامه. فلماذا أتى قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه إلى نهاية الآية بعد قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. لندرك ولنعلم أن الدين وأن الدعوة قائم أمر نجاحها على إعداد وأخذ بالأسباب وعلى أشخاص وعلى رجال ينفذون قيم الدين وقيم الدعوة في واقع الحياة، وبهذا يحالف الدعوة التوفيق وتكون لها الهيمنة والريادة وتنتشر في مشارق الأرض ومغاربها. فما انتشرت كلاما وما انتشرت إعلانا وما انتشرت شعارا، إنما انتشرت الدعوة عن طريق العلم والعمل والتعليم، عن طريق العلم والعمل والتطبيق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني كونوا علماء وكونوا حلماء وكونوا حكماء وكونوا فقهاء أو كونوا عالمين عاملين معلمين. فانتشرت دعوة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الحقائق الموضوعية. دعوة لا تنتشر كلاما إعلانا شعارا عاطفة مجردة، لا تنتشر الدعوة بهذه المعاني المجردة، إنما تنتشر الدعوة بالحقائق الموضوعية، وهذا ما قام به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكانت المكافأة بعد رحلة جهاد طويلة: محمد رسول الله والذين معه. وكانت المكافأة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قيم الهجرة كثيرة، لكن أبرزها وأظهرها الإعداد والأخذ بالأسباب والتخطيط وتوزيع الأدوار. وهكذا أمة الإسلام، ومن ثم كما ذكرت في بداية الكلام أن سيدنا عمر رضي الله عنه أرخ لهذه الأمة بالهجرة، هذا ثابت من الثوابت. وندعو المسلمين إلى التعامل بالتاريخ الهجري، وندعو المسلمين إلى تعظيم التاريخ الهجري. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا نرتبط بالتاريخ الميلادي إنما نرتبط بالتاريخ الهجري، فقد ارتبط المسلمون به جيلا بعد جيل. وكانت أحداث الإسلام وكانت أيام الإسلام بالتاريخ الهجري. أرسل سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إنك ترسل إلينا كتبا ليس بها تاريخ، فأرخ لنا. فجمع سيدنا عمر رضي الله عنه صحابته وعرض الأمر عليهم واستشارهم في هذه الرسالة، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، أرخ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، أرخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، أرخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. واقترح سيدنا علي بن أبي طالب وأشار على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يؤرخ بالهجرة. فهذا كان اقتراح سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واختار سيدنا عمر هذا القول من سيدنا علي رضي الله عنه وقال: بل أرخوا بالهجرة، بل أرخوا بالهجرة، فإنها فرقت بين الحق والباطل. وما نصيبنا من الهجرة في واقع حياتنا؟ أن نكون أهل علم وأهل عمل وأهل دعوة إلى الله، وأن نهجر الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن نهجر الفواحش، وأن نهجر المنكرات، وأن نكون على هدي الإسلام وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فعرفه التعريف المعروف، فقيل له وما أفضل الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، فعرفه التعريف المعروف. فقيل له وما أفضل الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة. فقيل ما الهجرة يا رسول الله؟ فقال النبي معرفا الهجرة في جوهرها وحقيقتها أن تهجر أماكن السوء والرجز فهجر. فلنهجر أماكن السوء ولنهجر السوء ولنهجر المنكر، لنهجر المعصية ولنعود إلى الطاعة، لنهجر المنكر ولنعود إلى المعروف، لنهجر التخبيط ولنعود إلى التخطيط، لنهجر السطحية والعفوية ولنعود إلى الإتقان وحسن الرؤية والإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أسأل الله لي ولكم العلم النافع، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون في فرحة، ونبصر وجه الحياة.